Podcast Soft. سلام، أنا روان نخلة وعم تسمعوا بودكاست أحوال اللي بنحاول من خلاله نجاوب عن الأسئلة اللي بتخطر على بالنا بصفتنا أشخاص عايشين بالأردن، زواج، إنجاب، بيع، شراء، سفر، عمل وغيره. بهذا الموسم رح نركز على كيفية الوصول للعدالة والضمانات القانونية في الأردن، خاصة في حال التعامل مع القضايا والمحاكمات. نتناقش بالأحوال المدنية لنحسن وعينا بحقوقنا وواجباتنا. تعرفنا في الحلقة الأولى على بعض المفاهيم الأساسية في القانون مثل التفتيش والقبض والتوقيف، وأخذنا فكرة عن حقوقنا في بعض المواقف اللي ممكن تصير مع أي حدا فينا. في هاي الحلقة من أحوال بدنا نسمع أكثر عن التوقيف ما قبل المحاكمة، شو هو وشو الحالات اللي بتجيزه وشو هي مراحله، ونحاول نفهم ضرورة وجود محامي خلال هاي المراحل. عشان نفهم كل هاي المواضيع اجتمعنا مع المحامية نور الإمام، نائبة رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين، ومع الناشط كميل الزعبي لنطلع على تجاربه مع التوقيف. بداية خلينا نفهم شو هو التوقيف ما قبل المحاكمة وشو هي الحالات اللي بتستدعي.
هلأ في الأصل الدستور الأردني كان معني جداً في الحرية، الحرية الفردية، وصانها جداً وضمنها على أساس تكون موجودة في كافة القوانين إنها هي مضمونة، بحيث إنها تكون الحرية هي الأساس. ولكن في بعض الحالات اللي هي بتطلبها مصلحة التحقيق أو مصلحة سير المحاكمة اعتبر استثناء عن الأصل اللي هو الحرية، من حق المدعي العام أو المحكمة توقيف الشخص اللي هو خلينا نقول تقييد حريته في أحد مراكز الإصلاح لمدد يحددها القانون لغايات إتمام التحقيقات. وبالتالي يجوز وفي أضيق الحالات أن يتم اللجوء إليه ضمن أسباب معينة فردها النص بحيث أنه يتم فيها من خلالها التوقيف. وهذه الأسباب هي كالآتي: إذا كانت الوسيلة الوحيدة المحافظة على أدلة الإثبات، أو المعالم المادية للجريمة، أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود. تعرف كيف ما يكون في ضغط على شاهد معين أنه يقدم شهادته للمحكمة، أو على المجني عليه، أو لمنع المشتكى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة. طبعا القانون أجا وتحدث كمان في نفس ذات المادة أنه لا يجوز التوقيف في الجرائم اللي هي عقوبتها أقل من سنتين، واستثنى من ذلك حالتين. الحالة الأولى هي الحالة اللي هي خاصة إنه إذا كان مثلاً في إيذاء، وإذا كان في الجرم المسند جنحة السرقة أو الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود ناجم عن حوادث السير، إذا كان فاعل مخالفاً لأحكام قانون السير النافذ دون رخصة، أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو إذا كان لهذا الشخص المتهم لا يوجد له مكان معروف في المملكة، وبالتالي يتم توقيفه لغايات أنه يتم ضمان استمرارية التحقيق أو المحاكم.
طيب ممكن تحكي لنا عن مراحل التوقيف وحقوقنا خلال هاي المراحل؟
مراحل التوقيف ما قبل المحاكمة إحنا بنبدأ في مرحلة الأولى اللي هي مرحلة التحقيق الأولي أو الابتدائي، أو خلينا نقول اللي هي المرحلة اللي بتم فيها حجز الحرية ابتداء من خلال الضابط العدلية اللي هو الشرطة زي ما هو متعرف عليه. في جرم لغاية 24 ساعة يتم احتجاز هذا الشخص لحد أحد مراكز خلينا نقول الاحتجاز، بحيث يتم استماع لإفادته، ومن ثم يتم إحالته للمدعي العام خلال 24 ساعة من إلقاء القبض. وبهاي الحالة المدعي العام له الحق في التوقيف زي ما حكينا إذا كان توفرت هذه الأسباب السابقة. فإحنا بنحكي عن مرحلة الاحتجاز اللي هي قدام الشرطة، اللي هي ضبط، يعني بيصير عملية إلقاء القبض على هذا الشخص المطلوب، ومن ثم الشرطة هي مرحلة جمع استدلالات، ويحق للشرطة أو الضابطة العدلية أن تستمع لإفادة هذا الشخص، ومن ثم تحيله إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة، بناء عليه يتم توقيفه من قبل المدعي العام أو المحكمة المختصة.
ذكرنا في الحلقة السابقة المعلومات الأساسية اللي مفروض تكون موجودة في مذكرة التفتيش، وزي ما هو مهم إني أشوف مذكرة التفتيش اللي مع موظف الضابط العدلية في حال بده يفتشني أو يفتش منزلي أو سيارتي، مهم كمان إني أشوف مذكرة إلقاء القبض في حال وجود أمر بالقبض علي.
هذا سؤال مهم جداً، وهذا بنحب إنه كل الناس تكون عارفته. طبعاً القانون هو نظم شو هي المذكرة هاي، يعني أي شخص بده يتم القبض عليه لازم يكون في مذكرة واضحة جداً إلها معالم محددة في القانون. يعني المادة 99 في قانون أصول المحاكمات الجزائية قالت لنا أنه يؤمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر اللي توجد فيه دلائل كافية لاتهامه في الأحوال التالية: جنايات، أحوال التلبس، هاي الحالات اللي فيش فيها مذكرات، إذا كانت جريمة جنحة معاقب عليها بالحبس وكان المشتكي عليه موضوعا تحت مراقبة شرطة ولم يكن له محل إقامة، في جنح السرقة والاحتيال والتعدي الشديد، هاي الحالات اللي هي بتم القبض مباشرة. في غير هاي الحالات لازم يكون في عندنا حسب المادة 100 في مذكرة. المذكرة هاي وضح القانون شو هي ملامحها وعلى إيش لازم تحتوي. هاي المذكرة تبلغ للشخص المشتكي عليه أو لمحاميه وتنظم في محضر خاص بيكون فيها الآتي، البيانات الآتية، وبحق له طبعا للشخص لازم إنه هو يطلع عليها: اسم الموظف الذي أصدر أمر القبض الذي قام تنفيذه، اسم المشتكي عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه، وقت إيداع المشتكي عليه وتاريخه ومكان توقيف أو الحجز، اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر، توقع المحضر ممن ذكر بالهدول، سماع أقوال المشتكي عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال 24 ساعة زي ما حكينا للجهة المختصة. فبالتالي هاي المذكرة لازم تكون واضحة تبلغ لهذا الشخص أو لمحاميه، وبناء عليه يتم إحالته زي ما حكينا للضبط العدلية لمدة 24 ساعة لغايات استماع لإفادته ومن ثم إلى حالته إلى المدعي العام.
متذكرين كيف بالحلقة الأولى حكينا إنه في فرق ما بين التوقيف والقبض؟ إذا بطبيعة الحال مذكرة التوقيف تختلف كمان عن مذكرة القبض.
مذكرة التوقيف اللي هي تصدر عن المدعي العام لأنه الشخص بيكون عند المدعي العام موجود، أوكي، بكون حاضر، بكون هذا الشخص حاضر وبقرر المدعي العام على المحضر إنه هو توقيفه أو تركه حر أو استخدام أحد البدائل، وبالتالي إذا كان مثلاً لنقول يا تركه حر وبالتالي هو مثلاً معروف مكان إقامته وفيش أسباب لغايات توقيفه، الأصل زي ما حكينا الحرية، الاستثناء هو التوقيف، وبالتالي لنقول وقف هذا، قرر المدعي العام توقيف هذا الشخص لمدة 7 أيام لنفترض. بمثل هاي الحالة يحق لهذا الشخص التقدم بطلب استبدال لهذا التوقيف اللي هو الفعل اللي له علاقة بحبس الحرية بأحد بدائل التوقيف اللي هي مقرر وفقا للقانون واللي تم تعديله عام 2018، أو أنه بيتقدم بكفالة، وبالتالي أو ممكن أنه يتم استئناف قرار التوقيف، وهي كلياتها حالات جائزة بالقانون.
عشان تتوضح الصورة أكثر حكينا مع كميل
الزعبي من مدينة الرنثة،
واللي تعرض فعلا للتوقيف عدة مرات، لنفهم الاختلاف بين لما نكون موكلين محامي أو ينسمح لنا نوكل محامي ولما نكون عم نواجه كل هاي الإجراءات لحالنا وبمعرفتنا المحدودة للقانون. كميل ناشط بالشارع الأردني وشارك بعدة حركات بتنادي بتغيير نهج الحكومة. بال2018 وقت المظاهرات ضد حكومة هاني الملقي اللي شملت محافظات أردنية عديدة كان كميل أحد المشاركين في الحراك.
كان تواجد دائما في الشارع يعني وبع الرابع، صار علي مذكرة توقيف وصار في نقاش وواسطات، لأنه خلص يتم اعتقالي. اللي صار جان اتصال في المول قال بدنا إياك وفي عندي ملفات فساد. بالفعل أنا دخلت على المول ورحت قابلته، ما وعيتهم لأنه المول مطوق يعني من الداخل ومن الخارج، يعني حتى من خارج المول مطوق، وما شفنا غير بنهاروا علينا بالضرب والاعتقال، ويعني كان ضرب مبرح.
تواصلنا مع محامي كميل فراس الروسان وخبرنا أنه تهمة كميل لهذا التوقيف كانت إطالة اللسان بحسب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب تعبيره عن رأيه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت مذكرة التوقيف صادرة عن مدعي عام عمان. اللي صار مع كميل أثناء توقيفه هو اللي بدنا نركز عليه في هاي الحلقة أكثر من الأسباب والحيثيات، عشان نعرف شو حقوقنا في مثل هاي الحالات وكيف ممكن نتصرف.
طبعاً اللي صار وصلنا تقريباً الساعة 5 عصراً إلى الجندويل. أول ما وصلت شكيت لهم من الضرب اللي تعرضنا له، شكيت من الضرب اللي تعرضنا له الضرب المبرح. بالليل أخذوا مننا شوية معلومات، تم توقيف 14 يوم على ذمة التحقيق. يعني قعدت بسجن المخابرات أسبوع كامل، من ثم نقلوني على سجن السلط. أنا سجن السلط وزميلي على سجن ماركة.
كونه كميل موقوف، بأي مرحلة بحق له يطلب وجود محامي؟
أول شيء المادة 63 قانون أصول محاكمات جزائية تحدثت أنه مجرد أنه مثول هذا الشخص أمام المدعي العام، بيسألوا المدعي العام إن كان عنده رغبة بالإجابة بنفسه أو أو بتوكيل محامي، فبالتالي المدعي العام عليه أن يخيره بين هذه المسألتين. إذا طلب توكيل محامي يمهل لمدة 24 ساعة لغياب توكيل محامي، ومن ثم يتم أخذ أقواله قدام المدعي العام، فبالتالي يحق له 24 ساعة لغياب توكيل محامي. طبعاً أجى القانون بعد تعديل المادة 63 اللي جرى فيها ب 2018، اعتبر القانون أنه في بعض الجرائم اللي هي عقوبتها فوق 10 سنوات لا يحق لهذا الشخص أن يدلي بأقواله قدام المدعي العام دون وجود محامي. وحتى إذا كان هذا الشخص فقير الحال لا يملك توكيل محامي، فرض القانون أنه يحق لإله أنه يطلب من المحكمة، والمحكمة تسخر له أحد المحامين لغايات المثول أمامه في عند أخذ إفادته.
بس اللي صار مع كميل شوي مختلف.
اللي صار كالآتي، أنا دخلت تقريبا مكتبين أو 3 مكاتب يتم التحقيق معي فيهم أدلي بإفادة. طبعا إفادتي معروفة اللي هي احنا خرجنا لإرسال رسالة دفاع عن الوطن، عن قضايا الرأي العام. يكون كلامهم انه بدك توقع على ورقة بيضة. طبعا انا ارفض، وهذا الاشي مر علينا في سجون كثير انه يتم التوقيع على ورقة بيضة، والشباب فيه كثير راحوا سنين، مش ضروري انهم سياسيين او اي اشي. يعني انا رفضت اني اوقع على ورقة بيضة عدة مرات. يتم التحقيق معي انه بدك تدلي بالإفادة التالية انه انا اخطأت وانا اذنبت وانا عملت. اقول له هذا اشي عندي انا اللي بحكيه، ما حدا بيقرر معي، وأنا بطلب محامي. يحكوا لي ما لك محامي نهائيا، أنت قضاياك قضايا كبيرة، ما لك أنه محامي يدافع عنك. وهذا اللي صار ليلة نفس الليلة. أما ثاني يوم طلبت محامي برضو، رفضوا أنهم يعني يعطوني محامي، أو طلبت أنا وقتها محامي رفضوا. فيما بعد إجاني على سجن السلط محامي، بس إفادتي أدليتها من دون محامي.
وبحسب ما فهمنا بالحلقة السابقة، لما تؤخذ إفادة المتهم دون وجود محامي تعتبر إفادته باطلة، مش هيك؟
الأصل إنه لا يؤخذ بإفادته أمام الشرطة، والمدعي العام بيأخذ إفادة أقواله من جديد وبيستمع لأقواله بشكل كامل، لأنه هو جهة التحقيق اللي هي موجودة في القانون. هلا بالنسبة للأشخاص اللي قاموا بالاعتداء على هذا الشخص والإكراه، بنرجع لقانون العقوبات وما جاء في المادة 208. هذا شكل من أشكال التعذيب، وكمان دستور هو أيضا كمان جرم مثل هذه الأفعال. ولكن بيبقى عندنا نقطة، إنه مين الجهة اللي هي بتنظر في هذه الشكوى؟ الجهة اللي تنظر في هذه الشكوى هي المحكمة الخاصة بالشرطة، والمحكمة الخاصة بالشرطة هي الجهة اللي ينتمي لإلها هذا الشخص. وبالتالي بناء عليه إحنا دائما منطالب إنه يكون في عنا قضاء محايد للطرفين، لأنه لا يكون جهة ينتمي لإلها الشخص المعتدي. وبالتالي إحنا دائما مطالبتنا أن يتم إحالة كافة القضايا التي يوجد فيها طرف مدني إلى المحاكم النظامية، وهي عبارة عن القاضي الطبيعي لكلا الطرفين، لكي تنظر بشكل محايد في مثل هذه الأفعال دون الانحياز لأي طرف.
ممكن هاد بيخلينا نتساءل شو أبرز الخروقات اللي بتصير أثناء غياب المحامي خلال التحقيق؟
طبعا أوقات كتير في أشخاص ممكن ما يكونوا عارفين شو التهم الموجهة لإلهم، ممكن مش عارفين شو خطورة هذا الكلام، ممكن شخص في عنا ناس بحاجة إلى توعية قانونية، في أشخاص ممكن يتم وبناش نفترض، يعني بس إحنا بنذكر إنه ممكن هذا الشخص يكره بالتقديم إفادته أو أقواله، وبالتالي هو بحاجة إلى محامي لغايات متابعة هذا الأمر، لغايات مراقبة إجراءات أخذ الإفادة، لغايات الإطلاع عليها، لغايات عدم التعرض لهذا الشخص المشتكى عليه أو هذا الشخص المحتجز.
خلال فترة توقيفه اللي دامت قرابة 87 يوم ظل كميل دون محامي، إلا أنه في محامي تبرع يترافع عنه.
تقريبا جاء زارني المحامي، كان المحامي متبرع هو عن الحراكيين، زارني وأخذ مني وكالة وأعطيت وكالة، وبعدها هي الزيارة الوحيدة اللي يوم زارني، لأنه جاء الضغوط على حسب هو ما ذكر لأهلي لإخواني، قالوا ما بقدرش أزور كميل ولا يعني أقدر أرافع عنه نهائيا.
هل إجا بعدها محامي آخر ولا لا؟
طلبت، تم رفض طلبي، تم رفض طلبي، قلت لهم أنا بدي أستدعي محامي آخر للسجن، تم رفض من إدارة السجن ومن إدارة الأمن الوقائي بداخل السجن.
طيب شو كان رح يفرق مع كميل لو كان معه محامي خلال الإدلاء بإفادته وخلال التحقيق؟
المتهم بالأصل بريء حتى تثبت إدانته، فإحنا بنفترض إنه الأشخاص اللي ينسب لهم تهمة معينة هم بريئون إلى أن تقرر المحكمة إدانة هذه هؤلاء الأشخاص استناداً للأدلة اللي موجودة والتي تؤيد وجود هذا الجرم من عدمه. وبالتالي المحامي ممكن ينفي هذا الفعل من خلال معرفته في القانون والبينات التي تصلح لدفع هذا الفعل أو غيره، ممكن أنه يوضح للمحكمة كمان. المحامي هو يمثل القضاء الواقف، وبالتالي هو من واجبه أن يوضح للمحكمة في حال عدم وجود جرم بالاستناد للأدلة، بالاستناد لكل شيء. فدور المحامي مهم جداً، دور المحامي كمان مهم في حال لنقول التوقيف، هو بده يقدم استئناف قدام المحكمة المعنية لغايات إلغاء قرار التوقيف أو استبدال التوقيف بغيره من البدائل. دور المحامي كمان رقابي على مشروعية أمر القبض، كمان بده يطلع أنه أمر القبض صار بشكل صحيح زي ما حكينا، المذكرة كان وارد فيها كل هذه الأمور اللي حددها القانون أو لا. إضافة لهذا الموضوع منيجي بنتحدث، يعني بالآخر المحامي هو له دور أساسي في كل شيء يتعلق في إجراءات التحقيق وحتى انتهاء المحاكمة، تقديم بينات والدفاع وتقديم دفاعه والترافع عن هذا الشخص. أكيد هذا بيختلف من شخص لآخر، من شخص إحنا بنحكي محامي هذا دوره، يعني هو محترف للدفاع، أما الشخص الآخر هو لا يملك هذا التمثيل القانوني. عشان هيك أجا القانون في المادة 63 وحتى المادة 208 قانون أصول المحاكمات الجزائية أكدت على أنه لا يجوز الاستماع لشخص أو أن يمثل شخص دون وجود محامي في حال كانت الجريمة عقوبتها أكثر من 10 سنوات، وهذا حرص المشرع على حماية حقوق الأفراد. وبالتالي المشرع نفسه شاف قديش أهمية وجود المحامي في الجرائم الخطرة اللي هي عقوبتها فوق 10 سنوات، اللي هي بترتب عليها حبس هذه الحرية.
وعلى سيرة الحبس، كميل بيحكي لنا أنه توقيفه استمر لمدة طويلة بعدها.
في حين التحقيق هذا اللي صار، ما هو توقيف 14 يوم يعني بيعرضونا على جلسة بعد 90 يوم معناتها. اللي صار نقلوني على زنزانة منفردة اللي هي التسكين بسموها، وقضيت مدة اللي فيها 88 يوم بالزنزانة مع المخابرات، يعني الأسبوع المخابرات، و81 يوم هذولا في سجن الصلب، ضليتني منفرد لحالي، يعني سكنتهم لحالي يعني بزنزانة منفردة لحتى ما خرجت. وكان تشديد علي بالنسبة لكل شيء، للمكالمات وغير مكالمات، وكل فترة 10 أيام يطلبني الأمن الوقائي على المكتب يحقق معي بشأن، يعني هو بيعتبر أنه إحنا عبارة عن مخربين، وبده ينصحني أنه أغير شغلة السياسة والحراك ومثل هيك يكون التحقيق. ظروف التوقيف كانت صعبة جدا جدا، يعني إشي يعني يغضب وجه الله أني أكون بزنزانة مترين أعيش فيها، وهي زنزانة نفسها مكشوفة، يعني حمام، هي اعتبار يعني هي حمام مش زنزانة، كل شيء مكشوف قدامي، يعني أمارس حياتي اليومية كلياتها داخل هذه الزنزانة، وما يطلوا علي غير الأمن غير وقت الفطور ووقت الغداء بس ووقت العدد، هذا هو اللي أشوفه. ما ظني يعني عايش لحالي لوحدي فيها للزنزانة، يعني 24 ساعة اللي أشوف 10 دقائق اللي رايحين جايين علي الضباط بس وقت الفطور والغداء اللي قلت لك عنهم. بس
خلال التوقيف اللي دام قرابة 87 يوم صدر حكم غيابي بحق كميل، يعني بدون علم كميل بصدور الحكم. محامي كميل فراس الروساني اللي قرر يتوكل كميل بعد 84 يوم من توقيفه يحكي لنا إنه لما إجا يقدم استئناف للمدعي العام عرف إنه التهم المسندة لكميل مشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لعام 2018. سنة 2019 تعرض كميل للتوقيف مرة أخرى في ظل حراكات بالطالب بتغيير النهج الحكومي في مختلف المحافظات الأردنية.
نعم 2019 اللي هو 11/5/2019 يوم السبت ليلة الستة من رمضان، طبعا قبلها بأسبوع دعيت إلى وقفات على الرابع من الفطور إلى السحور. إجاني تهديد من المخابرات إنه إلغي هاي الطلعات، إحنا ماشيين بخطط إصلاحية، مش خطط هاني الملقي، هاي خطط الرزاز. قلت لهم من الفطور إلى السحور، قالوا لي سيتم اعتقالك إذا ذهبت إلى الرابع. واللي صار إني ذهبت يوم 9/5 إلى الرابع يوم الخميس، كان أول خميس وبداية، وتم ملاحقتي هناك وأنا مروح، يعني إجاني التهديد الواضح بالاعتقال. بس ما توقعت إن بالمداهمة إنه يجيني مداهمة على بيتي الساعة 2 بالليل. للأسف كان يعني منظر اليوم أبنائي متأثرين فيه، تكسير بيتي وضربي ضرب مبرح داخل بيتي وأمام زوجتي وأطفالي.
بعرف شو ممكن عم بتفكروا، هاي حالات فردية ومش ممكن تصير مع الكل، بس هذا الحكي ممكن يصير مع أي حدا سواء كان فعلا مذنب أو لا، لأنه الأخطاء واردة دائماً وياما في السجن مظالم. هاد غير إنه كميل تعرض للتهديد وكان عارف إنه روحته على الدوار الرابع ممكن تأدي لاعتقاله. بس لو بدنا نفكر فيها، هو فعلياً فقط كان عم بيمارس حقه الطبيعي كمواطن أردني بالتعبير عن الرأي.
اللي صار تم اقتيادي إلى مديرية شرطة الرمثة الأمن الوقائي. تم التحقيق معي، طبعا انا ما مباشره تم التحقيق معي، تم تهديدي بالسلاح انه بتعطي افادتك كامله مثل ما بده المحقق. قلت له انا ما بتهدد، الافاده بلشت الساعه 5 الصبح، انا رفضت الا بدي وجود محامي. قالوا ما في محامي، انت بتعطي افادتك وبكره بمحكمه الرمثه بتعطي الافاده الثاني عند المدعي العام. ما رفضت، قالوا لي بس بدك تعطي إفادة مثل ما بدنا نحن. اضطريت أن أعطيهم الإفادة، خلصت من الإفادة بنفس اليوم، نقلوني على النظارة.
بما أنه زي ما كميلي بيحكي لنا إفادته أخذت بالقوة ومنع من وجود محامي، هذا بيعني أنه الإفادة تعد باطلة أمام المدعي العام. هذا الحكي كان في يوم خميس، نقلوه على النظارة بعدها وظل هناك لصباح يوم الأحد.
أجا المحامي فراس الروسان، تم الاتصال فيه، وصلت محكمة أمن الدولة، دخلوني مباشرة عند المدعي العام، ولا بقول لي بدنا نعتمد إفادتك. قلت له أنا في معي محامي، بدي المحامي، بدي إياه لهون. قال لا، أنت بتعطي إفادتك نفسها خلص بدون محامي. قلت له أنا برفض، وصيحت، يعني كانت صيحة كبيرة داخل محكمة أمن الدولة. بعدين ولا بقول لهم خلص خلي يستدعي المحامي تبعه.
في المحكمة إجا المحامي فراس الروسان للترافع عن موكله كميل. كميل قدم إفادته قدام المدعي العام بعد ما أجبر على تقديم إفادة خلال التحقيق معه في مديرية الأمن الوقائي.
حضر يوم الاثنين 13/5 المحامي فراس الروسان معي، أخذتها أنه صار إلي دعم، ارتاحت نفسيتي، اطمئناني على زوجتي وأولادي الحمد لله. أعطيت إفادة، ساعدني بالإفادة المحامي فراس الروسان، ومن مصدر من مدعى محكمة أمن الدولة أنه طرده، طرد محامي، ورفض المحامي، قالوا بدكوا تأخذوا من موكل إفادة على زوجكم أنتوا على مثل ما بدكوا، أنا موجود وأعطى إفادة معي ما قصر. وبالنهاية برضو أطلعوا من المحكمة، اضطر دخول الشرطة وأخرجوا فراس الروسان، وكملت أنا الإفادة. تم توقيفي 15 يوم في جويدة، وتم نقلي على سجن جويدة.
التهم اللي وجهت لكميل هاي المرة كانت جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في المملكة وتغيير كيان الدولة الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية. ومحامي كميل بيحكي لنا إنه قدر يغير الإفادة اللي أعطاها كميل لما كان بالتحقيق دون وجود محامي وطعن فيها كونها أخذت بالإكراه، كونه كميل ضرب وتهدد بالسلاح وبسلامة عائلته.
لا، الإكراه ممكن يكون بأكثر من شكل. الإكراه ممكن يكون معنوي، الشخص هذا خايف مش عارف شو اللي بده يحكي، فممكن يكون إكراه مادي جسدي. وعشان هيك في نص في قانون العقوبات هو المادة 208 من قانون العقوبات اللي هي بتتحدث عن التعذيب أثناء أخذ الإفادة أو غيرها من يعني من الأشخاص اللي مسؤولين عن التحقيق. وبالتالي المشرع اعترف أنه ممكن يكون مثل هذا الفعل موجود وأفرض عليه عقوبة، وبالتالي احترازا وحماية للأطراف كافة، سواء المحقق أو الشخص اللي هو بياخذ الإفادة أما بالضابطة العدلية أو حتى الشخص المشتكى عليه، إنه يكون حماية كاملة للقانون، إنه يكون في وجود محامي يراقب سير هذه الإجراءات بشكل كامل بحيث لا يكون في لا اعتداء ولا شكوى من اعتداء قد يكون أوقات وهمي وغير صحيح. فهو حماية لكافة الأطراف، وجود محامي هو جهة ممكن يكون يراقب هذه الإجراءات كمان.
بس لأنه المحامي ما كان موجود خلال أخذ الإفادات من كميل من قبل أفراد الضابطة العدلية، فما كان قادر يشهد أنه كان في اعتداء، بل طلب من أفراد من الشرطة اللي كانوا حاضرين أنهم يحلفوا على القرآن ويشهدوا بحسب ما بيحكي لنا المحامي فراس أنه الإفادة ما أخذت بالإكراه خلال أخذ الإفادات. هاد بحسب فراس عيب تشريعي في القانون، واللي بيسمح للنيابة العامة تحدد مدى مشروعية الاعترافات اللي في هاي الحالة تم انتزاعها من كميل. والموضوع ما بيخلص هون. بعد الجلسة وأثناء زيارته لكميل في السجن تم توقيف فراس الرسان المحامي، تم توقيفه لشهر وأطلق سراحه. لاحقاً انحكم عليه بالسجن لمدة سنة بتهم التحريض على نظام الحكم وإطالة اللسان. أما بالنسبة لكميل فقرر يضرب عن الطعام في حال ما تم الإفراج عنه وتكفيله.
هم حاولوا يدخلوا مفاوضات ب 12 واحد جلست بالمحكمة أمن الدولة وأخبرت المحامي أنه أنا بعد بكرة منزل ورقة إلى إدارة السجن بإضرابي عن الطعام. وبالفعل ب 14 واحد نزلت ورقة للأمن الوقائي ونسخة لمدير السجن ولإدارة السجون أنه بدي أضرب عن الطعام والشراب، وبلشت إضرابي ب 15 واحد بالضبط. كانت عندي الجلسة وهي الضربة القاضية اللي أمن الدولة اللي اضطرت أنها تكفني اللي ب9/2/2020 يوم الأحد، إني دخلت بنقالة على محكمة أمن الدولة بعد ما أغمي علي عدة مرات. يعني جسمي طلعت أنا نحيل كثير، يعني وصلت 54 كيلو. دخلت على نقالة وحطوني قدام رئيس محكمة أمن الدولة وقدام المدعي العام وقدام القضاة وقدام المحامين، وصار الضجة هناك انه انا قال طبعا انا مغمى علي ما بعرف شو صار بالجلسه، وتم شبه اتفاق على تكفيلي بعد يعني تدخل من اهلي انهم يجوا يكفلوا. وطبعا هذا اللي صار بعد ما اغمي علي وجلس وقعدت بمستشفى السلط عفوا، نقلوني اغمي علي 12 ساعه. ثاني يوم تم تكفيلي عن طريق يعني اهلي واخواني.
طيب شو العبرة؟ نضرب عن الطعام كل ما ظلمنا؟ ممكن، بس ما بضمن لكم النتيجة. بس مثل ما رح نضل نذكركم طوال حلقاتنا، مهم نكون عارفين حقوقنا، ولو ما كنا قانونيين وقانونيات مهم نحاول نكون مطلعين على القانون ونفهم مفرداته. خلينا نمر سريعاً على المعلومات اللي مهم نطلع فيها من حلقة اليوم.
أول إشي حكينا أنه مذكرة القبض لازم يكون عارف أنه أي شخص بده يلقى عليه القبض لازم يكون في عنده مذكرة. أمام الضابطة العدلية لازم أنه بإمكانه الاستعانة بمحامي. الضابطة العدلية دورها الاستماع للإفادة وليس التحقيق، يعني مش راح تسألك، مش راح تحقق معك، مش راح تستفسر عن هذا الجرم، وإنما مجرد بتقول لك إياه أنه أنت وين كنت ساعة كذا كذا، بدك تحكي على تفاصيل أنه أنا شو علاقتي فلان 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 يعني بإدراج المعلومات. هاي إفادة تؤخذ هذه الإفادة المدعي العام، المدعي العام هو يحقق في كل ما ورد فيها ويحقق في كافة خلينا نقول الملابسات الخاصة في القضية. الفترة اللي ممكن يبقى أمام الضابط العدلية للشرطة 24 ساعة، بعد هيك يجب أن يحال إلى المدعي العام. أمام المدعي العام لازم المدعي العام ينبهه أنه خلال 24 ساعة بإمكانه أنه يوكل محامي أو يدلي بإفادته بنفسه. في الجرائم اللي هي عقوبتها فوق 10 سنوات من حقه أنه يستعين بمحامي على نفقة الدولة، فبالتالي كل هذه الأمور لازم يكون على اطلاع فيها. المحامي دوره هو الدفاع، من حقه أنه إذا في حال وجود أي أدلة ممكن تفيد المدعي العام بأنه يقرر بعدم وجود جريمة أنه يقدمها. القانون تطور لصالح ضمان العدالة الجزائية وضمان سلام المجتمع، وبالتالي علي في كمان أنه المجتمع يعرف كمان أنه التوقيف ليس عقوبة، هناك بدائل للعقوبة أفردها المشرع لغايات ضمان الحرية اللي هي الغاية الأسمى اللي موجودة في الدستور الأردني المضمون.
كنت معكم بالإعداد والتقديم روان نخلة، من الكتابة فريق صوت، من التحرير عمر فارس، وشكراً لفريق النشر والترويج اللي بفضله عم تسمعونا. هذا الموسم من بودكاست أحوال من إنتاج صوت والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ديجنيتي في الأردن، وبرعاية وزارة الخارجية الألمانية وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية.